عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونتمنى للجميع وقتا سعيدا مثمرا مباركا بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا أن نستهديه صراطه المستقيم، صراط الذي أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الأحبة الكرام، هذه دقائق مثمرة مباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي للإجابة على بعض ما يصل من أسئلة واستفسارات. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا، حياكم.
فضيلة الشيخ، يقول المستمع أنه طلق زوجته ثم راجعها وطلبت منه إحضار شهود على هذه الرجعة، لكنه قال هذا يكفي وصحيح ولا أحتاج إلى شهود. وأمر الطلاق الرجعي كما قال كان بينهما ولم يعلم به أحد، وإحضار الشهود سيسبب مشاكل، فهل إحضار الشهود يا فضيلة الشيخ أمر لازم في مثل هذه الأحوال؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، نبدأ وإياكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة. مثل ما قال الزوج الذي طلق ثم راجع زوجته، ليس شرطا الإشهاد على أنه راجعها، بل أنه يعني هذا مستحب. إذا راجعها يستحب أن يشهد، لكن لا يتوقف صحة الرجعة على الإشهاد. السبب في هذا أن الرجعة هي من حقوق الزوج، معنى من حقوقه أنه يعني له أن يراجع زوجته برضاها أو بغير رضاها ما دامت في العدة. فالرجعة من حقوق الزوج، فهي إذن باختياره، ولا شأن للمطلقة في فترة العدة بكونه يراجعها أو لا يراجعها، لأنها زوجة، بدليل أنه لو حدثت وفاة بينهما يتوارثان. فالإشهاد ليس شرطا في هذه الحال ما دام الرجعة من حقه. وأيضا قوله تبارك وتعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، المراد بطلب الإشهاد ليس الوجوب، بل المراد الندب. فالإشهاد مندوب وهو مستحب لئلا يحدث نزاع وخلاف بين الزوجين في حدوث الرجعة. يعني هذا يعني من باب الأفضلية، فالأفضل أن يشهد على الرجعة، لكن خاصة للأسباب التي ذكرها. يعني قد يكون الخلاف بين الزوج وزوجته ولا أحد يعلم به، ويتم الطلاق ولا أحد يعلم، ثم يتصالحان وتتم الرجعة، فمن المناسب أن لا يعلم ذلك، لأن طبعا حضور الشهود كما ورد في السؤال يعني يشيع هذا الأمر، وربما تحدث مشاكل من ورائه. فما قاله الزوج صحيح إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، المستمع الكريمة تقول إن ابنتها محجبة ولكنها تصر على إظهار جزء من مقدمة الشعر، وتقول أن كثيرات من المتدينات يفعلون هذا الأمر. يا فضيلة الشيخ، نرجو بيان أو نرجو منكم توجيه، نصيحة وكلمة للفتيات على شاكلة ابنتي كما تقول، وهذا الأمر قد انتشر بشكل واضح. أرجو توضيح هذا الأمر والنصح للفتيات، وجزاكم الله خيرا.
نعم، هذا الحقيقة به طيب، جزاه الله خيرا. وفعلا هذا ملاحظ على بناتنا اللاتي يرتدين الحجاب، أن يظهر شيء من شعر الرأس، وهذا يعني مناقض للمقصد من الحجاب. فالحجاب مقصود به أن يستر ما هو عورة، والشعر من العورة، فينبغي أن يستر، يعني لا يجوز أن يظهر منه شيء. لو ظهر شيء عفوا يعني دون أن تعلم وسترته، هذا لا شيء فيه، لكن أن تتعمد إظهاره وإظهار جزء منه. وقد تظهر بعض النساء ربع الرأس، الشعر المقدمة الرأس، هذا طبعا كله يتنافى مع الحجاب. وينبغي أن تستر المرأة يعني شعر رأسها ولا يظهر منه شيء، لأنها تريد إرضاء الله تبارك وتعالى في التزامها بما أمر الله عز وجل، وليضربن بخمورهن على جيوبهن. فلا بد أن لا يظهر شيء من الشعر، وأن يستر العنق والصدر، وهذا أيضا مما يتساهلن فيه، تتساهل فيه بعض المحجبات، أن يعني يظهر شيء من العنق وربما الصدر، فهذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولنصوص الكتاب. فإرضاء الله عز وجل وأن تكون يعني ملتزمة بآداب الحجاب ومستلزمات الحجاب، ينبغي أن يكون هذا ساترا يعني للشعر كله، ولا تخرج منه شيئا. فإخراج الشعر يبطل معنى الحجاب، يعني كأنها لم تلبس هذا الحجاب. وأيضا مما يناسب، ما دام القضية توجيه، أيضا يناسب أن نقول هنا أن بعض المحجبات يعني سواء أظهرنا بعض شعر الرأس أو لم تظهر، يتعمدنا وضع المكياج في وجوههن وفي عيونهن، وهذا طبعا منافي للحكمة من الحجاب. الحجاب أن يستر المرأة بحيث أن لا تكون ملفتة للنظر في شيء ما غير طبيعي. ولا شك أن وضع المكياج في الوجه مثلا ببودرة أو حمرة أو خطوط يعني الاكتحال، الأمور الكثيرة المعروفة، هذه كلها طبعا تلفت الأنظار، فهي إذا خرجت وهي تقصد من ذلك فهذا طبعا منافي للمقصد من الحجاب. أما لو كان هذا لبيتها، لزوجها، لصديقاتها، لا يطلع عليهن الأجانب، فهذا لها، لا 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 شيء فيه إن شاء الله، لا أحد يمنعها، لكن أن تخرج به فهذا مما ينافي الحجاب. وأيضا مما يتبع ذلك أن بعض المحجبات يعني يلبسن ما هو مجزئ للجسم، قد تلبس ثوبا كاملا لكنه مجزئ للجسم، والأشد من هذا أنها تلبس البنطال وتخرج به وهي واضعة الحجاب. هذا تناقض في الحقيقة، لأن الحجاب ليس هذه الخرقة التي توضع يعني أو الخمار الذي يوضع فقط على شعر الرأس، وإنما الحجاب إذا أطلق مقصود به كل ما ينبغي أن تستره المرأة. ومما أهم ما ينبغي أن تستره أن لا يكون ما تلبسه من ثوب مفصلا لجسمها، فإذا خرجت وهي مفصل الجسم فهذا منافي لمقتضى ومستلزمات الحجاب الشرعي. فالملابس الضيقة لا يجوز للمحجبة أن تلبسها، فينبغي أن يكون الحجاب ساترا فضفاضا، يعني لا يشف عما تحته ولا يفصل الجسم. هذا ما يعني يجب أن تلتزم به بناتنا، يعني والأسف يعني يقلد بعضهن بعضا، يعني فالتي كما ورد في السؤال كثيرات يفعلن، فهذا هذه الكثرة ليست دليلا على أنهم يعني على صواب. فينبغي أن تتنبه أخواتنا وبناتنا لهذا الأمر المهم جدا الحقيقة، الذي يحرف الحجاب عن مقصده الشرعي.
جزاك الله خير على هذا التفصيل لسؤال المستمع الكريمة. المستمع الكريم فضيلة الشيخ يسأل في هذا السؤال، يقول هل يجوز كتابة المهر على غير الحقيقة بأن نكتب كثيرا أو قليلا؟ وقد ورد هذا الأمر كثيرا فضيلة الشيخ، لكن لا بأس من الإجابة عليه. تفضل الشيخ.
هذا تكراره دليل على أنه يتكرر في بعض الأسر والحالات أن يكتب في العقد المهر بأكثر من الحقيقة، وهذا في الواقع يعني ينبغي أن يتجنب المسلم، لأنه يعني يتضمن كذبا، يتضمن الكذب. لكن إذا وقع مثل ذلك فالمعتبر في العقد هو المهر المتفق عليه، وهو طبعا في حال النزاع، يعني كتبوا مثلا 5,000 والمدفوع 1,000، فلو حصل خلاف مثلا بينهما وكان الأمر من حق الزوج أن يسترد المهر مثلا، لم يتم خلوة ولا دخول مثلا، فهنا قد يحدث نزاع يعني في أن دفع 5,000 أو دفع 1,000. فعند النزاع هنا يرجع الترجيح للقاضي، هل يعتبر ما اتفق عليه في السر وهو 1,000 أو يعتبر المعلن وهو 5,000. هذا يرجع إلى القاضي، وطبعا هو يحكم بما عليه القانون الأحوال الشخصية الذي يراه. فالمالكية يرون أن المهر المتفق عليه هو المهر الذي انصرفت إليه نية وقصد الزوجين اللي هو الحقيقي، أما الذي كتب وأعلن فهذا لم تنصرف إليه النية فلا عبرة به عندهم.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين للجميع وقتا طيبا سعيدا مثمرا مباركا بإذن الله تعالى، ونذكر دائما بوسيلة الاتصال بنا كما نعلنها لحضراتكم في نهاية كل حلقة. لكم أجمل تحية وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم مع هذه الدقائق المثمرة الطيبة المباركة مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، وبعض ما يصل من أسئلة واستفسارات لعرضها على فضيلة الدكتور عجيل للإجابة عليها. كونوا معنا أيها الأعزاء الكرام. الآن نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائكم.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة، ونصب لنا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أعلى علم وأوضح دلالة، وكان ذلك أفضل ما من به من النعم الجزيلة والمنح الجليلة وأناله. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أعزائي المستمعين. وبعد هذه المقدمة وهذا الدعاء، نتمنى بإذن الله تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال. فضيلة الشيخ، يسأل المستمع ويقول: هل يجوز للمرأة التي في العدة بعد وفاة زوجها أن تحضر زواج أختها؟ هل هذا الأمر جائز؟ فضيلة الشيخ أرجو الإفادة مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، موضوع يعني ما يجوز وما لا يجوز للمعتدة محل تساؤل الكثيرات، وهذا الموضوع الحقيقة يعني أدخل عليه من التعقيدات ما ليس فيه. فالمعتدة لا تنظر إلى التلفزيون، ولا تتكلم بالتليفون، ولا تنظر إلى المرأة، ولا أشياء كثيرة يعني ليس لها في الدين أي مستند. المرأة في المعتدة من وفاة زوجها يجب عليها أن تمكث في البيت 4 أشهر و10 أيام، وتخرج عند الحاجة، وليس فقط يعني الضرورة من باب أولى. الحاجة مثلا احتاجت أن تخرج لقضاء حاجياتها، إذا لم يكن أحد يقضي لها حاجياتها، ممكن أن تخرج لزيارة مثلا مريضة عزيزة عليها، تخرج لي خاصة إذا كانت من أرحامها، أجاز الفقهاء ذلك. حتى الجانب النفسي يعني يراعي الإسلام هذا الجانب، لأن هذه المدة ليست بالقصيرة، وخاصة إذا كانت المرأة معتادة أو تكون في مقتبل العمر ومعتادة على يعني الخروج مع زوجها وبالزيارات وما أشبه من أمور، ففجأة يعني إذا حدثت الوفاة تتغير حالها. فالجانب النفسي يعني أيضا إذا بلغ بها الحال أنها تشعر بكآبة أو تريد أن ترفه عن نفسها، ما في بأس أن تذهب إلى جيرانها وتستأنس، وعلى أن تعود في بيتها، لأنه لما استشهد رجال يوم أحد نساؤهم جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألنه، قلنا: يا رسول الله، نستوحش بالليل، أفنبيت عند أحدانا؟ فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحدثنا عند أحداكنا حتى إذا أردتنا النوم فلتأب كل واحدة إلى بيتها. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهن أن يتحدثنا، يعني يسلين أنفسهن بالحديث فيما بينهن، يتجمعن نهارا وعند المبيت تذهب كل واحدة إلى بيتها. قضية الخروج للأفراح كالزواج، كحال السؤال مثلا تحضر زواج أختها أو غيرها من الأقرباء، هذا يعني لا يدخل في باب الضرورة، وأيضا ليس من باب الحاجة، ولذلك قواعد الفقهاء تمنع أن تذهب، لأن هذا محضر فرح وزفاف ويحدث فيه ما لا يتناسب مع حالها في الحداد. وإن كان يعني في المذهب المالكي نص على جواز حضور المحدة على زوجها أن تحضر العرس، لكن اشترطوا أن لا تلبس ما فيه زينة، أو مثلا تتزين الزينة المعتادة في مثل هذه الحفلات، هذا لا تفعله لأنها يعني ممنوع عليها أو محظور عليها أن تتزين بما لو رآها غيرها يعني يقول إن هذه ليست في إحداد على زوجها وليست في حزن، فلا تلبسوا من الثياب ما فيه يعني لفت للأنظار، لكن هذا لا يمنع أنها تلبس يعني الجديد والنظيف، ويعني كحالتها العادية في بيتها ولي يعني صديقاتها وأهلها وما أشبه. نعم.
ننتقل إلى سؤال آخر فضيلة الشيخ. يقول الأخ سأل: إذا دخلت المسجد يوم الجمعة ووجدت الجماعة في التحيات وجالست معهم، فهل أكمل صلاتي ركعتين باعتبار صلاة الجمعة أو أرفع أو أربع ركعات باعتبار أنها صلاة الظهر؟ ماذا ترون في هذه المسألة؟ أرجو الإفادة وتوضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
وطبعا يلحظ أولا يعني صلاة الجمعة ينبغي أن يعجل المسلم في حضورها، وكلما بكر في الساعة الأولى خير من الساعة الثانية، والثانية خير من الثالثة، وهكذا إلى أن يصعد الإمام المنبر. فإذا الشخص طبعا أتى فقط للصلاة فهذا لا شك أنه يعني فاته خير كثير. وهنا الفقهاء أغلبهم يعتبرون أن الشخص اللي يدرك مع الإمام في صلاة الجمعة أقل من ركعة، يعني مثل حال السؤال في التشهد، فيصلي صلاة الظهر، هذا فاتته صلاة الجمعة ويصلي صلاة ظهر ولا جمعة له. فينبغي أن يعني يلحظ المسلم ذلك، لكن لو أنه أدرك ركعة فهذا أقل ما يمكن، إذا أدرك ركعة فصلاته يعني صلاة جمعة يصلي ركعتين، لكن لو أنه لم يدرك الركعات وأدرك التشهد ففي هذه الحال يصلي صلاة الظهر ولا جمعة له.
جزاك الله خير. ننتقل فضيلة الشيخ إلى هذا السؤال الذي يقول فيه المستمع الكريم: هل يجب أن تلبس والدتي الحجاب أمام ابن زوجي؟ تقول ابن الزوج، وطبعا هذه طبعا المرأة الثانية لهذا الزوج، ماذا ترون فضيلة الشيخ في هذا الأمر؟
أبناء الزوج من امرأة ثانية يعتبرون محارم بالنسبة للزوجة، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لكن والدة الزوجة لا تدخل في التحريم، يعني ليست يعني أبناء الزوج ليسوا محارم بالنسبة لها، بل أنهم يعني يحرم أن يعني أن تتكشف أمامهم بما تتكشف به أمام المحارم. وأيضا فروع الوالدة يعني مثل بناتها لا ينكشفن أمام أبناء الزوج أيضا، فهؤلاء الأبناء يجب أن تحتجب عنهم الأم، أم الزوجة الثانية. أما الزوجة نفسها فطبعا أبناء الزوج يعتبرون محارم بالنسبة لها.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر يتعلق في مسألة القروض. يقول المستمع: هل هناك فرق بين القرض وبين الوديعة؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
نعم، في فرق كبير بين القرض وبين الوديعة. أنت إذا وضعت يعني مبلغ معين، طبعا في قضية البنوك التجارية الربوية، إذا أنت دفعت لها مبلغ من المال، أي مبلغ يدخل البنك يعتبر قرضا، يعتبر قرض على البنك، ولذلك يضمن هو سداد القرض وزيادة اللي هي الربا والعياذ بالله. فالقرض، من يأخذ القرض هو الذي يستفيد منه، يعني يستثمر يتاجر به، هذا كله يعني شأنه، وهذا قرض يعني دفعت له. ومعنى قرض يعني مبني على الإرفاق، أنت لست بحاجة إلى هذا المال، والمقترض محتاج إلى هذا المال حاجة يعني يسد بها حاجة أو ضرورة، فأنت أعطيته هذا المال، ولذلك تجب زكاة عليك رغم أنه موجود عند المقترض. فالقرض صاحبه هو الذي يأخذ أرباحه. أما الوديعة والقروض طبعا تؤدى بأمثالها، يرجع لك نفس القرض. أما الوديعة، فالوديعة هذه عادة تكون استثمارية، فالوديعة الاستثمارية البنك يأخذها ويوارب بها، يعني هو الذي يقوم بالشراء، سواء كانت استثمار في العقارات أو في أسهم أو في أراضي أو غيرها، فهو يضارب بهذه الأموال، وأنت الذي تأخذ أرباح هذه الوديعة ومخاطرها طبعا تتحملها، يعني البنك لا يتحمل المخاطر إلا إذا فرط أو قصر، يعني تقصير لا يحدث من أمثاله. ففي فرق طبعا بين القرض وبين الوديعة.
بهذا مستمعي الكرام نأتي معكم إلى ختام حلقة هذا اليوم، نودعكم بمثل ما استقبلناكم من الخير، آملين بإذن الله تعالى أن يتجدد هذا اللقاء معكم، ونودعكم على الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، والحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا. الحمد لله. أيها الأحبة الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء المتجدد على الخير دائما بإذن الله تعالى. ونسعد دائما بتواصل المستمع الكريم معنا من خلال هذا البرنامج، ونبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بفضيلة.
أهلا وسهلا، حياكم الله
فضيلة الشيخ. نبدأ الحلقة بهذه الرسالة. يقول المستمع الكريم: عندما ينوي الإنسان أن يخطب فتاة، هل يجوز له أن يبعث والدته أو سيدة يثق بها لترى هذه المرأة من الجانب الذي لا يجوز للرجل أن يراه في وقت الخطبة لهذه المرأة؟ هل يجوز هذا من الجانب الشرعي فضيلة الدكتور؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مستمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد. نعم، يجوز أنه يعني إضافة إلى رؤيته للمخطوبة، يجوز له أن يبعث والدته أو أخته أو من يثق بها لترى أمورا في المخطوبة. يعني مثلا يريد أن يرى شعرها، أو يريد أن يرى يعلم أشياء معينة، هذا ما في بأس في هذا، وثبت هذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعث أم سلمة إلى خطب امرأة فبعثها لترى أمورا لا تظهر من المرأة في حالتها العادية. نعم.
ويقول السائل فضيلة الدكتور، يقول السائل في جزئية أخرى من رسالته أنه تزوج بسيدة لم يعرف عنها شيئا، ثم اكتشف بعد ذلك أن هذه السيدة أصيبت بحرق في جسمها وهي صغيرة، وهذا الموضع جدا مشوه كما قال في رسالته، وأنه متزوج من هذه السيدة 5 سنوات الآن لا يطيق العيش معها. يقول: يا فضيلة الدكتور، ماذا تنصحني فيما يتعلق بهذه المرأة التي اتضح أن فيها حرق في جسمها مشوه، وأنا لا أطيق الجلوس معها أكثر من 10 دقائق؟
أولا يعني هذه الحروق إن كانت يعني كبيرة ومنفرة بحيث تشمئز منها النفس العادية فهي من العيوب، تعتبر من العيوب التي كان بإمكانك أن ترد بها هذه المرأة. كما لو ظهرت في الرجل عيوب أيضا يعني مؤثرة في العلاقة الزوجية، ممكن هي أيضا أن ترفض الزواج. أما وأنك قبلتها وأمضيت 5 سنوات كما تقول، فهذا دليل على احتمالك للعيب، ولعل يعني صبرك عليها خاصة إذا كان بينكم أولاد هذا هو الأولى. يعني قضية الطلاق أنت الذي تقدرها، ولا ننصحك بالطلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. يعني لا يفرك، يعني لا يبغض المؤمن مؤمنة، يعني الزوجة المقصود هنا، إذا كره منها خلق لابد أن يكون فيها خلق آخر يرتضي. فأمر الطلاق هذا يرجع إليك، لكن بقائك معها هو الأولى.
فضيلة الدكتور، ننتقل إلى رسالة أخرى وصلت من المستمعة أم سارة التي بعثت بهذه الورقات الجميلة، قائلة أنها تريد الجواب مكتوب. نقول لها: أرجو أن ترسل رقم الفاكس ليتم إرسال الإجابة إليك عن طريق الفاكس، أحسن من البريد، وشكرا لما جاء في رسالة المستمعة أم سارة.
فضل الدكتور. ننتقل إلى سؤال من المستمع. يقول الأخ السائل: أنا تاجر عند سلع بعضها يرتفع قيمتها بسبب تخزينها، والبعض ترتفع قيمتها بشكل طبيعي أو بالربح الذي أنا أضعه، وأحيانا يكون أكثر من سعر السلعة التي خزنتها، فهل هذا الربح حلال يا فضيلة الدكتور؟
إذا لم يكن هناك يعني قصد في الاحتكار بأن يعني تتخير البضائع التي يحتاجها الناس في فترة معينة وتخزنها حتى ترتفع أسعارها وتغلو، ثم يعني تنزلها للسوق وتبيعها بأسعار عالية، هذا هو الاحتكار. أما إذا طبيعة العمل تقتضي هذا فلا شيء في هذا إن شاء الله، وأنت تضع ما تشاء من ربح على البضائع، يمكن في فترة تبيع بسعر وفي فترة أخرى تبيع بسعر أعلى.
فضيلة شيخ، الأخ السائل هنا يقول في رسالته: عندي 3 سيارات للأجرة، هل عليها زكاة؟ وكيف يتم إخراج الزكاة والربح يزيد أو ينقص؟
هذه السيارات إذا كانت يعني للأجرة تأخذ ريعها، إذا بقي شيء من هذا الريع يعني بعد أن تقضي حاجاتك وصيانة السيارات وما أشبه من أمور وأجرة العاملين عليها، كل ما يتعلق بهذه السيارات إذا بقي شيء منها فتضم إلى أموالك تزكيه في الموعد الذي تحدده لزكاتك.
فضيلة الشيخ، سؤال قد تكرر لكن الإجابة عليه من كثرة ما يسألون بعض المستمعين عن هذا الموضوع. يقول: شهدت لشخص في موضوع وأنا صادق لأنني أعرف الموضوع وأعرف الشخص معرفة أكيدة، وبعد أن انتهى الموضوع وأخذ الحكم لصالحه أعطاني هدية بعد صدور الحكم، فأخذت هذه الهدية، ويقول: أسأل في جانب آخر، هل هذا الموضوع له علاقة بالرشوة أم أن هذا أمر حلال؟
لا شيء في هذا إن شاء الله إذا لم يكن بينكم اتفاق، يعني إذا لم يكن بينكم اتفاق على أن يعطيك شيئا مقابل هذه الشهادة وهذا من حسن الوفاء أعطاك، فهذا لا شيء فيه، لأن الشهادة هذه واجبة عليك، إذا كنت الشاهد الوحيد فيها يجب عليك أن تشهد، وإذا تحملت مصاريف مثلا انتقال وما أشبه من أمور فمن حقك أن تطلب يعني قيمة ما أنفقت أو الجهد الذي بذلت. أما أن يعطيك مقابل أو تشترط أن تأخذ مبلغا معينا مقابل هذه الشهادة فهذا لا يجوز.
بالمناسبة فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين الرشوة والهدية؟
نعم، الرشوة فرق كبير بينها وبين الهدية. الرشوة يعني الشخص يدفع مال أو يدفع غير المال لشخص صاحب منصب صاحب وظيفة، يعني من طبيعة عمله أن يقوم بعمل معين ويقصد من هذا المال أنه يقدم على غيره أو يعطيه شيء ليس من حقه وينجز له معاملة على خلاف الشروط والقانون وما أشبهه، هذا يعتبر من الرشوة، ولا شك أنها من الأمور المحرمة المقطوع بحرمتها، لأنها أولا من أكل أموال الناس بالباطل، والله تبارك وتعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن هذا الشخص، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وأيضا الذي يتوسط بينهما، كل هؤلاء يعني يشملهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم باللعن، واللعن معناه الطرد من رحمة الله، ولا يكون اللعن إلا على أمر هو من الكبائر. طبعا الرشوة هي رشوة، ولو سميت هدية لا يغير هذا من حكمها، تبقى رشوة، لكن الهدية أمر آخر، هدية يعني شخص يقدم لك خدمة معينة ثم بعد انتهاء الخدمة تعطيه هدية كراما له، لا علاقة لها يعني بأنك يعني قدمك على غيرك مثلا أو أعطاك أمرا ليس من حقك لا، وإنما هو من باب التهادي ومن باب المحبة، وكما ورد في الحديث تهادوا تحابوا، هذا يعني أمر محبوب ومرغب فيه أن يتهادى الأصدقاء والصديقات والأقارب، هذا كله يقرب ما بين القلوب وما بين النفوس. فهذا يعني من الأمور الحسنة التي لا شيء فيها.
هذا الموضوع يتعلق كذلك في مسألة مهمة فضيلة الدكتور، هل يجوز للمسلم أن يدفع الرشوة إذا لم يجد طريقة للحصول على حقه إلا بهذا الأسلوب؟
هذا يعني ينبغي أن لا يتوسع فيه، يعني قضية الحق، يعني قد يكون هذا الشخص ظالما مثلا، أخذ أموالك مثلا أو أخذ شيئا مما تملكه بضاعة أو شيء أو كذا، ولا تستطيع أن تستخلص حقك الذي هو موجود عنده إلا بأن تدفع مبلغا من المال، ففي هذه الحال يجوز أن تبذل هذا المال لتحصل على حقك. وقالوا يعني لو أمكنه أن يصبر ويحتسب فهذا هو الأولى والأفضل، لكن يجوز أن تدفع الرشوة للحصول على الحق أو أخذ الحق من الظالم، لكن هذا الأمر يعني لا يتوسع فيه كما قلنا، وإنما هو إذا كان لك حق عند ظالم لا تستطيع أن تستخلفه، ففي هذه الحال يجوز أن تدفع أو تبذل المال للحصول على حقك.
بهذا أيها الأعزاء الكرام نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة بمثل ما استقبلناكم من الخير، نودعكم إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بلقائكم ونسعد دائما بطيب متابعتكم. نحن معكم من خلال هذا البرنامج اليومي الوقفة الدينية، والذي من خلاله نعرض بعض ما يصل إلينا من أسئلة واستفسارات على فضيلة الدكتور عجيل جاسم أن نشمل الإجابة عليها، وبإذن الله تعالى نستفيد جميعا من هذا الطرح الطيب المبارك من فضيلة الشيخ عجيل جاسم النشمي. بهذا نبدأ الحلقة، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنقذنا بنور العلم من ظلمات الجهالة، وهدانا بالاستبصار به عن الوقوع في عماية الضلالة، فلقد كنا قبل شروق هذا النور نخبط خبط العشواء، وتجري عقولنا في اقتناص مصالحنا على غير السواء لضعفها عن حمل هذه الأعباء ومشاركة عاجلات الأهواء. فالحمد لله.
الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا. أيها الأعزاء الكرام، نبدأ بعرض الأسئلة على فضيلة الدكتور عجيل. فضيلة الشيخ، نبدأ بهذا السؤال. هذا رجل باع منزله ونظرا لظروف بناء بيته الذي سيتأخر اشترط على المشتري أن يبقى في البيت بعد بيعه مدة 4 أشهر، وقبل المشتري ذلك الأمر، فهل هذا الاتفاق يعتبر اتفاقا صحيحا لأن البيع هنا كان معلق لا يتم إلا بعد 4 أشهر؟ أرجو الإفادة في هذه المسألة يا فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خير.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. مستمعي الأفاضل، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد نبدأ وإياكم بالإجابة على الأسئلة. هذا الشرط صحيح إن شاء الله، لا شيء فيه، وإن كان هو محل خلاف، لكن الدليل أو الأدلة تسند القول بجوازه، وهي أدلة قوية. أن الشخص يعني قد يكون من مصلحته أو من مصلحة أحد الطرفين، يعني هو باع بيته واستثنى منه أن يجلس في البيت مدة معينة لأنه يعني يريد أن يعني يحقق مصلحة معينة، لأن بيته الآخر يعني لم يكتمل بناءه، أو أنه يريد أن يبحث له عن سكن آخر وغير ذلك. فهذا البيع تم صحيحا ولو فيه هذا الشرط، لأن الشرط إذا كان صحيحا يعني ليس معارضا لنص من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شرط صحيح ولا يؤثر شيئا في العقد. والدليل الذي يسند هذا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كان عنده جمل يسير به، وكان يسير معه، إنه كان جمل يعني متعب أو مريض أو به شيء، فأراد أن يسيبه، يتركه يعني لحاله. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه، ودعا يعني جابر، وجاء جابر مع جمله، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم، أولا دعا لجابر وضرب هذا الجمل خفيفا يعني، فسار سيرا حسنا، فسار الجمل سيرا حسنا، بل أفضل مما كان قبل أن يعيا أو يمرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الآن ما دام أنت رغبت به بعنيه، بعني يعني هذا الجمل. فالنبي صلى الله أو جابر رضي الله عنه قال بعته النبي صلى الله عليه وسلم، واستثنيت حملانه لي إلى أهلي، يعني قلت لي أبيعك إياه لكن بشرط أنك توصلني إلى أهلي على هذا الجمل. فهنا يعني شرط أن يحمله إلى، وكانت مسافة يعني يحمله إلى المدينة، فطبعا هذا عقد معناه أنه صحيح، يعني بيع وشرط مثل حال السؤال. فيعني في مثل هذه الحال ما في بأس إن شاء الله أن تبيع وتشترط أن تسكن في البيت مدة معينة، لكن المدة طبعا ينبغي أن لا تكون يعني طويلة لئلا يحدث، لأن هذه المدة لها ما يقابلها، لها ما يقابلها، وهذه زيادة في الحقيقة يعني ينبغي أن يحذر فيها، لأن ولذلك الذين منعوا هذا العقد قالوا هذه زيادة منفعة ومشروطة في البيع، والمنفعة المشروطة اللي فيها زيادة هو الربا، لأنها زيادة لا يقابلها عوض في عقد البيع. لكن نقول بأن هذا الأمر لا شيء فيه للحديث، وقد يجري العرف به، يعني كثير من البلدان لما تشتري البيت ما يطلع منه صاحبه مباشرة في اليوم الثاني، لا يعطى مهلة، ممكن يعطى أياما، ممكن يعطى شهر شهرين، فإذا جرى العرف بهذا فأيضا هذا مما يعني يزيد من مشروعية هذا العقد. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل يقول ما حكم بعض الأطعمة مثل البسكويت الذي يكون فيه دهن وزيوت من شحوم حيوانات ذبحت بطريقة غير شرعية، لأننا لا ندري هل ذبحت بطريقة شرعية أم لا، فهل يجوز أكل هذه الأطعمة التي تحتوي على هذه الزيوت؟ أرجو الإفادة في هذه المسألة مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الدهون أو الأجزاء من الحيوان، قد تأخذ أجزاء من الحيوان يستفاد منها في تراكيب معينة، يعني قد يؤخذ شحم، قد يؤخذ عظم، قد يؤخذ أي شيء المنفحة، قد يؤخذ أي شيء من الحيوان ويستفاد منه في شيء آخر، فهنا يرجع إلى هذا الحيوان هل هو من مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم، يعني مما يجوز أكل لحمه كالأنعام أو لا يجوز كالحيوانات مثلا المفترسة وغيرها. فإذا كان من الحيوان يعني مأكول اللحم ينظر بعد ذلك هل ذبح بالطريقة الشرعية الإسلامية من المسلمين أو من غير من أهل الكتاب، مثلا ذبح بالطريقة الشرعية أو لم يذبح، فإذا يعني ذبح بالطريقة الشرعية فلا حرج فيه في هذه الحال، سواء كانت الدهون أو أجزاء من هذا الحيوان. أما إذا كان هذا الحيوان غير مأكول اللحم، أو أنها هذا الحيوان مأكول اللحم لكن ذبح بطريقة غير شرعية، أو مثلا كان لحم خنزير أو دهن خنزير، فهذا كله يعتبر محرما، لأن الخنزير محرم كله بأجزائه، فما كان كذلك لا يجوز إدخاله في جزء من أي مادة أخرى، ولا يباح أكله في هذه الحال ولا الاستفادة منه إلا في حال الضرورة، والضرورة لها أحكامها. الحكم الذي ذكرناه هذا مبني على أن هذه المادة لم تتلاشى، يعني الدهن ما زال موجودا والشحم ما زال موجودا، لم تتلاشى أو نسميها لم تستحل، لم يعني يذهب كل شيء فيها وتصبح تتحول إلى مادة أخرى، فالشيء إذا استحال وتحول إلى مادة أخرى فهنا تذهب الحرمة، يعني إذا تلاشت هذه المادة وأصبحت شيئا آخر، ليست دهنا وليست شحما وليست عظما وليست شعرا وليست أي شيء من هذه الأشياء، أصبح شيء آخر مادة أخرى، فهذا يعني أصبح حلالا لا شيء فيه، وتحول تحولا كيميائيا إلى مادة أخرى، فيجوز استعماله في هذه الحال ويجوز الأكل منه والاستفادة منه.
سؤال آخر في رسالة المستمع الكريم، يقول يوزع البنك الصناعي قروضا زراعية للمزارعين وهي أموال من الحكومة، والبنك مؤسسة حكومية ويتقاضى البنك نسبة 2.5% على أصل القرض ويسمى ذلك مصاريف إدارية، فهل يجوز الاقتراض من هذا البنك يا فضيلة الشيخ؟
طبعا يعني مثل هذه الأمور ينبغي أن يعني ترفق بالشروط الواضحة، يعني لكي يكون الحكم واضحا، لأن هذا بنك يعني حكومي وليس مقصوده الربح، وإنما مقصوده أن يعني يهيئ لأصحاب الحرف وأصحاب الأراضي الزراعية وغيرها تيسير الأمر، يعني ليس قصده الربح. على كل حال ينبغي أن المبلغ اللي هو 2.5% أو أكثر إذا كان خدمات مقدمة فعلا، يعني يقابل خدمات تقدم، فهذا لا شيء فيه، يكون مقابل خدمات، لكن ينبغي أن لا يكون منسوبا لرأس المال، لأن الخدمة إلا إذا اختلفت الخدمة، لأن الخدمة في إذا كان قرضا فخدمة القرض واحدة، فينبغي أن لا يكون منسوب لرأس المال، بمعنى أن الذي يأخذ مثلا 10,000 مثل الذي يأخذ مثلا 100,000، هذا يأخذ منه بالنسبة وهذا بالنسبة، مع أن إلا إذا قابله خدمة، زادت الخدمة عن القرض مثلا الذي أخذ 10,000، زادت الخدمة التي تعطى لمن أخذ قرضا بأكبر، فهذا لا شيء فيه. أما إذا كانت الخدمة واحدة فهذا لا يجوز.
فضيلة الشيخ، ننتقل إلى هذا السؤال الذي ورد في رسالة المستمع، ويقول: تمكن العلم في المرة الأخيرة أو في المدة الأخيرة عفوا من إمكانية اختيار نوع الجنين ولدا أو بنتا، فهل يجوز لي اتباع تلك الطريقة حيث أني أود أن أختار ولد؟ ماذا ترون يا فضيلة الشيخ في هذه المسألة من الجانب الديني، وجزاكم الله خير.
إذا يعني توصل العلم إلى تحديد نوع الجنين كما يعني تقول بوسائل معينة فلا بأس بذلك، يعني لن يكون إلا ما قدره الله عز وجل، وينبغي أن يعني تعتقد بأن الله عز وجل يعني هو الذي يحدث هذا الشيء، لأن الله عز وجل أقدرهم على أن يفعلوا شيئا ما، لأن الله سبحانه وتعالى يخلق العباد ويخلق أعمالهم، يعني يقدرهم على أن يفعلوا أو لا يفعلوا. فاختيار النوع هذا مثل يعني كسبب، كما أن الشخص يعني يأخذ أسبابا لمنع الحمل مثلا بحبوب معينة أو بطرق معينة، قد يحدث هذا أو لا يحدث. فإذا كان هذا من هذا القبيل ليس فيه يعني ما هو محذور كاختلاط مثلا المياه مثلا إذا كان من نفس الزوج وللزوجة نفسها ودون أي محاذير، إنما طرق علمية، فهذا إن شاء الله لا بأس به، على أن تعتقد بأن يعني الله عز وجل يحدث ما يشاء، وليست هذه الآلات أو الأساليب هي التي أحدثت ما أرد.
جزاك الله خير على هذه الإجابات الوافية فضيلة الشيخ. مستمعي الكرام، بعد هذه الإجابات الوافية لا يسعنا إلا تقديم الشكر الجزيل لفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي، نفعنا الله بعلمه، ونودعكم على الخير دائما بإذن الله تعالى، وبانتظار رسائلكم إلينا، وتحتوي هذه الرسائل إن شاء الله على أسئلة، ونتمنى للجميع الانتباه لهذه الإجابات الوافية. مستمعي الكرام، إلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح، للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.